إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الحديث القدسي في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألني كل مسألته فأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فلينظر بما خرج. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفقرة في الحديث: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، أو تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا حديث عظيم، هو حديث مما يسميه أهل العلم حديث قدسي أو حديث إلهي، يعني من كلام الله تبارك وتعالى. وهذه الأحاديث الإلهية القدسية هي لا شك أنها نصا ومعنى من الله، فليست من صياغة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي يحكي ويروي عن ربه ما قاله الله سبحانه وتعالى. فهي كالقرآن من حيث الرواية، ولكنها ليست كالقرآن من حيث الإعجاز، يعني كلام معجز، ومن حيث أنه يصلى بها، فلا يصلى بها، لا يقرأ بها في الصلاة، وكذلك ليست نازلة للتحدي كما نزل كتاب الله تبارك وتعالى بيان، ونزل تحدي حد يتحدى الله تبارك وتعالى به الكفار أن يأتوا بسورة من مثله. فهي كلام الله تبارك وتعالى نصا ومعنى. الفقرة الأولى في هذا الحديث العظيم أن الله يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فبدأ الله بنفسه وقال إنه حرم الظلم على نفسه، والله منزه عن الظلم، منزه عن يظلم أحدا سبحانه وتعالى. ما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفه، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فلا يظلم أحدا من أعدائه بأن يجمع عليه إثما لم يفعله، أو أن يحاسبه بإثم غيره. كل نفس بما كسبت رهينة. وكذلك لا يظلم أحدا من أوليائه بأن يفعل شيئا من الخير وألا يحاسبه الله عليه، فإن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه أن يجازي العبد المؤمن على كل عمل يعمل حتى لو كان مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يجازيه الله تبارك وتعالى. فالله لا يظلم مثقال ذرة من الخير يفعلها المؤمن، وكذلك يعني بالنسبة للظالمين لا يؤاخذهم الله تبارك وتعالى بذنوب غيرهم، لكن ينبغي أن يعلم أن عقاب الله شديد، عقوبته شديدة، وهذا غير داخل في الظلم، بل إن العقوبة مكافئة للإثم عند الله تبارك وتعالى. قال جزاء وفاقا، فجزاء الكفار الذين يعني الذي أخذوه سواء كان في الدنيا بإهلاكهم أو في الآخرة بما ينتظرهم من الخلود والعذاب، فإن هذا موافق للذنب، وقد حذر الله تبارك وتعالى من عقوبته، وقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. حذر الله تبارك وتعالى العباد من أن عذابه أليم وشديد، وأنه باقي، وأن أهل النار مخلدون فيها خلودا لا ينقطع، وأن ليست عقوبتهم هي بالذنب حسب الزمن الذي ارتكبوه في هذه الدنيا، لا، قد يرتكب ذنب واحد وفي لحظة من لحظات عمره لكن يخلد به في النار. فالكفر كلمة، ولكن من قالها فإنه يخلد بها في النار خلودا لا ينقطع. فينبغي أن يعلم أن عقوبة الله تبارك وتعالى شديدة، وأنها غير داخلة في الظلم، وأن أخذه أليم شديد لأعدائه. أولئك قوم نوح أغرقهم الله تبارك وتعالى، وهذه عاد أهلكها الله، وثمود لم يبق منها أحد بذنبهم بذنوبهم أخذهم سبحانه وتعالى، وهو غير ظالم لهم. وكذلك ما يلقاه الكفار من عقوبة في الآخرة هو موافق لذنبه وليس ظلما من الله تبارك وتعالى له، فليعلم هذا. حرم الله تبارك وتعالى الظلم على العباد، الظلم وضع الشيء في غير محله، وأظلم الظلم الشرك بالله. من أشرك بالله فقد ارتكب أعظم الظلم، لأنه وضع العبادة في غير محلها والألوهية في غير محلها، فلا إله إلا الله. فمن اتخذ لنفسه إلها غير الله أكبر ظالم، هذا أكبر ظالم، لأنه وضع العبادة والتي هي أشرف أعمال العبد والتي لا يستحقها إلا الخالق الإله سبحانه وتعالى، وضعها في من لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر، فهذا أظلم الظلم. فالظلم فالشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، لا أظلم من الشرك. ولذلك يعاقب الله تبارك وتعالى عليه بالخلود، بالخلود في النار، فهذا أظلم الظلم. ثم بعد ذلك ظلم الإنسان نفسه بأن يرتكب ما يخالف الله، ما يخالف أمر الله. كل من ارتكب ما يخالف أمر الله ظلم نفسه، ما ظلم الله، يظلم نفسه. ليه؟ لأن جريرة هذه تعود عليك، يعني جريرة مخالفتك لأمر الله تعود عليك، ما تعود على الله. الله لا يصل إليه شر سبحانه وتعالى. فشر العباد على أنفسهم وبغيهم على أنفسهم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، بغيك على نفسك. فالبغي الظلم والتعدي والعدوان، كل عدوان يصنعه العبد يعني تجاوزا لأمر الله يبقى ظلم نفسه. وذلك أن جريرة هذا وعاقبة هذا عليك، فأنت تظلم نفسك بهذا. فإذا لا تظلم نفسك بمعصية الله تبارك وتعالى، هذا ظلم. كذلك ظلمت نفسك، فمن زنى، سرق، اعمل أي مخالفة، من ظلم؟ ظلم نفسه. جريرة هذا عليك، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه، فإن إساءة المسيء قد تعود عليه، ضررها عليه في الدنيا والآخرة، فليحذر هذا. جعلته بينكم محرما. كذلك الظلم، العدوان على الآخرين، كل عدوان على الآخرين وكل بغي على الآخر فإنه ظلم، وهذا الظلم آخذ به. ولا بد أن يأخذ الله تبارك وتعالى من الظالم حق المظلوم مهما كان. ما في ظالم سيفلت بمظلمته، لا، لا بد أن تؤخذ منه. وكان النبي يحذر يقول: أيها الناس، من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يقول إن ظلم أخوه، من ظلم أخاه بمظلمة، قال لك عنده مظلمة، تحلل منه الآن، تحلل منه الآن في هذه الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات، يعني تكون مخاصة بالحسنات والسيئات. فإن كان للمظلوم، إن كان للظالم حسنات أخذ من حسناته وأعطيت للمظلوم، وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات المظلوم ووضعت على الظالم. ففي النهاية لابد أن يوفي الله تبارك وتعالى كل ذي حق الحق، ودعوة المظلوم مستجابة عند الله تبارك وتعالى. والظلم قد يكون أي تعدي باللسان باليد، كل هذا يظلم، الشتم والسب واللعن. قد جاء في الحديث هذا المقاصة، قال: تدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس من الذي نار له ولا درهم. قال: لا، ولكن المفلس هو الذي يعني أصبح دنانيره فلوس. تدرون من المفلس يوم القيامة؟ المفلس رجل يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. هذه مصائب عليه، هذه مظالم عليه. فيؤخذ لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، ولهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته، ما عاد عنده حسنات، خلاص فلس. أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن هذه مخاصة لا بد أن تكون يوم القيامة، وهي بين المؤمنين، وهي بين المؤمنين. لا بد أن يؤدي كل مؤمن للمؤمن ما عليه من مظلمة يأخذه الله تبارك وتعالى منه. إذن الله حرم الظلم على نفسه، جعله بين العباد محرما، وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. ثم قال جل وعلا: يا عبادي كلكم جاء إلا من أطعم. يعني أن العبد لا يمكن أن يستقل برزقه، ممكن أن يرزق الإنسان نفسه، ممكن يخلق ذرة، يخلق برة، يخلق شعيرة، يخلق ثمرة، يخلق ماء، كل هذا خلقه ثم تيسيره. فالله هو خالق كل شيء، كل هذه الثمرات والخيرات هي صنع الله تبارك وتعالى. ثم الله تبارك وتعالى يعني يوزعها بين العباد، فيضيق على هذا ويوسع على هذا، هذا العطاء عطاه سبحانه وتعالى. فلا شك أنه لا يستقل أحد، لا يمكن لأحد أن يستقل بأن يرزق نفسه، فالله هو الرزاق سبحانه وتعالى، هو الرازق لكل عباده سبحانه وتعالى، خلقا للرزق وتصريفا الرزق بين العباد سبحانه وتعالى. قال الله: فاستطعموني أطعمكم، يعني أطلبوا هذا من الله تبارك وتعالى، أطعمكم الله تبارك وتعالى. هذا لما يسأل، يعني يسأل الله تبارك وتعالى فيه: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يعني أطلبوا هذا من الله تبارك وتعالى، أعلم أن هذا من الله وأن الله يعطيه سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. لا يمكن لأحد أن يستخل بنفسه بالهداية وأن يهدي نفسه وأن يجعل نفسه يرشدها إلى الصراط المستقيم، هذه هداية الرب سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يهدي ويوفق لطريقه من شاء من يعني من عباده سبحانه وتعالى. قال: فاستهدوني، يعني اطلبوا مني الهداية أهديكم. وكلها جاءت بصيغة الجزم أن الله تبارك وتعالى يفعل. قال: ربكم ادعوني أستجب لكم. فإن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء العبد المؤمن مهما كان. ما يقول النبي: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يدفع عنه من الضر مثلها. فدعوة المؤمن استجاب على طول. وأحرص ما ينبغي أن يحرص عليه العبد الدعوة للهداية. قد جعلها الله تبارك وتعالى لنا في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعظم دعاء جاء في فاتحة الكتاب التي هي أعظم سورة يعني في القرآن، فيها الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، وبيان أن الله سبحانه وتعالى مالك الملك، ثم مخاطب لله إياك نعبد وإياك نستعين، ثم طلب الهداية. ليس فيها من الطلب إلا الهداية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن بنته الحسن علي رضي الله تعالى عنه أن يقول في دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني برحمتك شر ما قضيت. الآخر الحديث: اللهم اهدني فيمن هديت، أدخلني يعني مع المهتدين، اللهم أدخلني مع المهتدين الذين هديتهم إلى صراطك المستقيم. فالدعوة بالهداية أعظم دعوة يحرص الإنسان عليه. إذا كان يصلي في الصلاة فليعلم أن هذا أعظم دعاء، أعظم أدعيته في الصلاة، وهو الدعوة إلى أن يسلكه الله، أن يسلكه الله تبارك وتعالى في صراطه المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. فاستهدوني أهدكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. الله مالك الملك وخالقه وهو مصرفه سبحانه وتعالى. كل العباد مهما كانوا من ملائكة الرب إلى آخر عباده لا يصنعون شيئا ولا يخلقون ولا يزيدون في ملك الله شيء، بل هم من ملك الله سبحانه وتعالى، كلهم من ملك الله، ولا يستطيع أحد أن يخلق ذرة، لا في كل الخلق لا يخلق أحد ذرة، ولا يمكن أن يضيف يعني إضافة إلى ملك الله تبارك وتعالى، ما يزيد شيء في ملك الله. مهما كان هؤلاء العباد من القوة والمتانة والعمل والحفظ لا يضيفون شيئا إلى ملكه سبحانه وتعالى، بل هم من ملك الله، هم كل العباد ملك الله سبحانه وتعالى، فلا يزيد شيئا من ملك الله لو كان الجميع مهتدون. وكذلك العكس، لا ينقص شيء من ملك الله تبارك وتعالى لو كان الجميع مهتدون. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، لا ينقص هذا من ملك الله شيء. بل لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يفنوا ذرة مما خلق الله لا يستطيع إفناء ذرة، ما يمكن. ولذلك يقول الفلاسفة الماديون، يقولون المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، يعني أي مادة لا يمكن إفناؤها ولا يمكن استحداثها من العدم، فيمكن استحداثها من العدم. وهذا بالنسبة للخلق لا شك، لا يمكن للخلق أن ينشئ شيء من العدم ولا أن يفنوا شيء موجود. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ولا يستطيع العباد أن ينقصوا من ملك الله شيء، يضيعوا شيء، يخفوا قمر، يخفوا شمس، يخفوا شيء، يخفوا ذرة، لا، هذا ملك الله تبارك وتعالى. فالعباد فقراء، كل خلق الله تبارك وتعالى فقير لله تبارك وتعالى، أفقر، ومعنى فقير محتاج لخالقه وإلهه ومولاه. والله هو الغني، الله وحده سبحانه وتعالى هو الغني، هو الغني قال: وأنتم الفقراء. كل الخلق مفتقرون إلى الله، والله لا يفتقر إلى أحد، الله ليس بحاجة إلى أحد سبحانه وتعالى، فهو القائم بنفسه الحي القيوم سبحانه وتعالى، وهو المقيم لملكه سبحانه وتعالى. يقدر أحد يقيم شمس، يقيم خمر، يقيم نفسه؟ فكل العباد هؤلاء فقراء لله تبارك وتعالى. والله الغني، الغني بذاته سبحانه وتعالى، والله الغني وأنتم الفقراء سبحانه وتعالى. فالله مستغني سبحانه وتعالى، ومهما كان العباد من الطاعة فإنهم لا يضيفون شيئا لله تبارك وتعالى، ولا يغنون الله تبارك وتعالى، وليس بالله حاجة سبحانه وتعالى إلى طاعته، بل هو الغني عن ذلك، لكن هو يحب الطاعة من عباده سبحانه وتعالى، ويكره المعصية ويعاقب عليها، يحب الطاعة ويثيب عليها سبحانه وتعالى، والأمر كله بيده جل وعلا. ثم يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، وتخيل هذا، يعني هذا منظر يتخيل، فيتخيل أن الناس كلهم من أول ما خلق آدم إلى آخر ما يخلق الله عز وجل، قام الإنس جميعا وقام الجن جميعا، أي ساحات تجمعهم. لا شك أن تخيل هذا وتصوره، يعني تصوره أن رقعة هذه الأرض كلها لو أزيلت جبالها وأزيلت بحارها وأصبحت أرض مستوية قد لا تسع، قد لا تسع هذه الأرض الواسعة كل هذا الخلق أن يقوم لله تبارك وتعالى مقام واحد. وهذا سيكون يوم القيامة، سيكون يوم القيامة، فإن الله تبارك وتعالى يحشر الناس جميعا في أرض واحدة مستوية لا عالم فيها لأحد، يحاسب. لكن لو وقع هذا في الدنيا، الله يخبر، لو وقع وكل قام يسأل الله عز وجل مسألته، وسألني كل أي من هذا الخلق العظيم مسألته فأعطيته إياه، ولا شك أن لكل واحد من هؤلاء قد يكون من التمنيات والتصورات والتخيلات والأمان شيء عظيم فالله يعطيه إياه. قال جل وعلا ما نقص ذلك الملك شيء، يعني لا ينقص هذا من ملك الله شيئا، ولو أعطى كل مخلوق من هذه المخلوقات من الإنس والجن كل المسألة إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، لو أخذت إبرة وأدخلتها في بحر ثم خرجت بها كم تخرج، كم من الماء تخرج به؟ لا تخرج بشيء. فإذا كانت الإبرة إذا وضعت في بحر ثم خرجت تنقص البحر، تنقص ماءه. فهذا العطاء العظيم، العطاء هذا الذي يعطيه الله لكل الخلق ينقص من ملك الله تبارك وتعالى، فملك الله لا ينقص ولا ينقص بأي عطاء سبحانه وتعالى، فهو الغني وعطاؤه فوق تصور الخلق. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألني كل مسألة فأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فلينظر أو فلينظر بما يرجع، بما يرجع يعني هذا المخيط إذا أدخل في البحر. ما قال جل وعلا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، سأل خطأ كل واحد هذا يخطئ، ويخطئ بالليل والنهار، أخطاء نعرفها وأخطاء لا نعرفها، في ذنوب نعرفها عرفنا الله أن هذا ذنب وهذا ذنب وهذا ذنب، وفي ذنوب قد يقع فيها العباد ولا يعرفها وأنها مما يخالف أمر الله تبارك وتعالى، ويقع فيه العبد، وكل ابن آدم خطأ. ثم قال جل وعلا وأنا أغفر الذنوب جميعا، الله سبحانه وتعالى من صفته أنه الغفور أنه الرحيم وأنه يغفر كل الذنوب بما فيها ما هو أكبر الذنوب ممن جحده أو سبه أو شتمه أو أشرك به، وهذا أعظم الذنوب، ولكن من تاب من ذلك تاب الله تبارك وتعالى وقبل ذنبه، فليس هناك من ذنب كتب الله على أن من وقع فيه فقد وقع ولا تقبل عثرته ولا تقال عثرته ولا يقبله الله تبارك وتعالى إذا خرج له. فإن الله تبارك وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن بشرط أن تكون هذه المغفرة رجوع وعودة إلى الله تبارك وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. في هذا الوقت لا يغفر الذنب، من مات على الخطيئة والذنب والخطيئة الكبرى اللي هو الشرك بالله تبارك وتعالى أو جحوده أو نكرانه أو سبه أو شتمه، مات على هذا الكفر، هذا قفل عليه الباب. متى يقفل الباب على العبد؟ إذا مات على كفر وشرك، فهذا خلاص، هذا لا تقفل. لا يقال ذنبه قط، ولا يقبل الله تبارك وتعالى فيه، لا يقبل منه صرف عن النار ولا عد لو كان له مثل الأرض ذهب ولا شفاعة ولا أن يستغيث أو أن يسترحم الرب سبحانه وتعالى أو يطلب العودة إلى الدنيا، كل هذا لا يحصل الله عز وجل. لكن في هذه الدنيا فإن الباب مفتوح، باب التوبة يخبر النبي أنه أوسع مما بين المشرق والمغرب، مفتوح إلى الباب. والله ينادي العباد بالتوبة في كل وقت وخاصة في وقت السحر، هل من تائب فأتوب عليه، كما جاء في الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. فمما يقول الله تبارك وتعالى هل من تائب فأتوب عليه، أي تائب فيتوب الله تبارك وتعالى، هل من مستغفر فأغفر له. هذا الرب سبحانه وتعالى من صفته سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب جميعا، قال فاستغفرون أغفر له، يطلبوا مني المغفرة أغفر له. ثم قال الله تبارك وتعالى قول الله في نهاية هذا الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها، إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، أعمال العباد من الخير يوفيها، ومعنى وفاؤها أن يعطي الله تبارك وتعالى أجر كل عامل وافيا غير منقوص. فمن وجد خيرا من العمل فليحمد الله ربنا اللي وفقه، أن الله هو الذي وفقه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. المؤمنون عندما يكونوا في الجنة يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يذكر نعمة الله عز وجل أن الله هو الذي هداهم إلى هذا، أن يسيروا في هذا الطريق ويدخلوا جنة الله عز وجل. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم الصالح الذي عملوه، ولكن عملهم الصالح الذي قاموا به بهداية الله له وتوفيقه وإعانته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الآخرون الذين يوفيهم الله عملهم السيء، يعني يعطيهم جزاء سيئاتهم على كل سيئة ارتكبوها ولم يتوبوا منها يأخذوا كذلك الجزاء. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يوفيهم الله دينهم الحق من الجزاء، الجزاء الشديد والعقوبة الشديدة عند الله تبارك وتعالى، فيأخذون كذلك عقوبتهم وافية مثلا. فإذا إنما هي، يقول الله إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر.
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا حديث عظيم يبين النبي فيه شلون إنسان يجد حلاوة الإيمان. الحلاوة ممكن تتذوق باللسان وممكن تتذوق بالجنان، فالقلب له تذوق، اسمه تذوق الراحة والطمأنينة والحب والأنس والتوفيق والنجاح، متتذوق تشعر فيها براحة وحلاوة في نفسك، فالقلب يتذوق واللسان يتذوق. فالتذوق حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة في قلب المؤمن. متى يشعر الإنسان بحلاوة الإيمان؟ لأنه بالفعل مؤمن ويتذوق حلاوة ما هو فيه من الإيمان. فالنبي قال ثلاثة، إذا وجد هؤلاء الثلاثة وجد في قلبه حلاوة للإيمان. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. إذا بلغ به حب الله وحب الرسول أنه فوق كل حب، وهذا يكون بتقديم طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة الرسول على كل طاعة، على هوى النفس، على أي أمر لغير الله تبارك وتعالى. فما يأمر به الله وما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو عنده أحب إليه مما تأمر به نفسه وتشتهيه شهوته. لا، قدم هذا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والحب شعور في القلب، كذلك شعوره في القلب أنه يحب الله ويحب الرسول أعظم من كل محبوب آخر، نفسه وأهله وولده والناس أجمعين. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إذا كان يحب أحد فمحبته لله ليست لهوى النفس. ممكن أن تحب إنسان لهوى نفسك، إنه إنسان فكه، يعني يدخل عليك السرور، إنه صاحب، إنه يخدمك، إنه لشهوة النفس ولصالح النفس. ممكن أن تحبه لله، ما في عندك علاقة بينك وبينه إلا أنك تحبه لله بدينه لخلقه. قد جاء في الحديث أن رجلا ذهب ليزور أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له ملكا على مدرجة الطريق، يعني الطريق اللي حيدرج فيه ويمشي فيه ربنا يجعل له ملك، طبعا على صورة إنسان. سلم عليه وقال له إلى أين، وين رايح؟ فقال إلى هذه القرية. قال وما لك فيها؟ قال لي أخ أريد أن أزوره. لا، قال هل بينك وبينه يعني نسب، بينك وبينه تجارة مال؟ قال لا والله، يعني لا أريد أن أزوره إلا لله. فقال له الملك فإن الله قد غفر لك بذلك، يعني هذا لزيارته لأخي قال ما بيني وبينه أي بيت، ما بيني وبينه إلا أني أحبه في الله. فهذا الأمر أمر عظيم، والله يقدره سبحانه وتعالى ويعطي عليه من الأجر والخير شيء عظيم جدا. فالمحبة في الله أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لأن هذه كذلك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، أنه ما أحب هذا الإنسان لأنه من قرابته أو من أبناء عمومته أو من أرحامه أو غير ذلك، وإنما أحبه لله. ثم قال النبي وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني بغضه للكفر أبغض وأشد من بغضه لأن يلقى في النار. طبعا أبغض شيء إلى النفس وأعظم شيء إن الإنسان يهدد بالإلقاء في النار، ما في مصيبة أكبر من هذه، لكنه يفضل الإلقاء في النار على أن يعود إلى شيء من الكفر وأن يرجع إلى شيء من الكفر. وهذه خلاص يصبح تمسكه بالدين ومحبته له فوق كل شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ذلك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا.